عقبه فإنه لا يجوز الاعتماد على من ليس بثقة. لماذا؟ عجيب جماعة، لأنه ربما يزيد ينقص أو يغير، فلا يعتمد عليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبة، لا إله إلا الله إلى آخره، وسبق شرحه. ولكن هل يقوله من حين أن يسلم؟ الجواب لا، لأن أول ذكر يقال بعد التسليم هو الاستغفار ثلاثا: واللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كما جاء ذلك في أحاديث. بعد هذا ليس هناك شيء مرتب نعلمه، إنما ابدأ أولا بالاستغفار ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية لقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن فوائده انفراد الله تبارك وتعالى بالملك المطلق والحمد المطلق. ده جار منا، له الملك وله الحمد. ومن فوائده أن الرب عز وجل محمود على كل حال، لأن الملك ملكه يفعل ما يشاء، ولكن نعلم بمقتضى اسمه الرحيم ومقتضى اسمه الحكيم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، حتى ما يكرهه العباد فإنه يفعله رحمة به، يعني من أسمائه الرحيم. فإذا ظهر الفساد في البر والبحر، أجدب في الأرض، قحط المطر، فسدت البحار، فهذه نقمة لا شك، لكنها رحمة لما يترتب عليها من الآثار الحميدة. ولهذا قرن الملك بالحمد ليتبين إيش؟ أن ملكه مبني على الحمد وتدبيره يحمد عليه حتى فيما يسوء المرء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه ما يسوءه يقول: الحمد لله على كل حال، ولا يقول كما يقول جهال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذه العبارة منكرة، لأن قولك على مكروه سواه عتاب لله عز وجل. فقل كما قال نبي: الحمد لله على كل حال، ولا تقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن هذا عتاب لله عز وجل. من فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله الشاملة لقوله: وهو على كل شيء قدير. وإذا آمنت بذلك، إذا آمنت بذلك تعلق قلبك بمن؟ بالله عز وجل الذي على كل شيء قدير، فلا تيأس من تغيير الأمور، لأن الله تعالى قال: أصاب الرجل مرضا شديد جدا، فاستبعد أن الله يشفيه، واستحسر عن الدعاء، وآخر قال: أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير، وسأل الله الشفاء. أيهما المصيب؟ يا جماعة، المرض شديد، المرض لا يرجى برء. ما هو الثاني؟ الذي يدعو الله، أو الذي يقول خلاص ما حد قادر على هذا؟ الذي يدعو الله. إذا آمنت بهذا قلت إن الذي أوجد هذا المرض إيش؟ قاتل على أن يرفعه. الذي خلقني سويا وأصابني بالمرض قاتل على أن يعيدني سويا. وحينئذ تدعو الله عز وجل حتى فيما يستبعد حصوله، لأن الله على كل شيء قدير. وهذه مسألة تفوت كثيرا من الناس، إذا أصابه مرض لا يرجى بره أو شديد استحسر عن الدعاء وقال ما حاجة. هذا غلط يا أخي. قال الله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل إيش؟ ولم تكن شيئا. فالذي خلق من قبل رتب العظام واللحم والأعصاب وغيره قادر على أن يشفي هذه الأعضاء التي مرضت. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ما قدر الله تعالى إعطاءه لا يملك أحد منعه، وما قدر منعه لا يملك أحد إعطاءه، لقولها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. إذا آمنت بهذا، على من تعتمد بحصول المطلوب ودفع المكروه؟ على الله عز وجل. يا أخوان، لو أننا آمنا حقا لحصلنا خيرا كثيرا، ولما رجعنا إلى أحد من الناس إلا فيما أمرنا بالرجوع إليه، لأننا نعلم أنه لا واسطة بيننا وبين الله في الدعاء. فنسأل الله ولا نسأل غيره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ومن فوائد هذا الحديث أن أصحاب الحظ والغنى والنصيب لا ينفعهم ذلك إذا أراد الله به سوء، لقول يا أحمد. نعم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال الله في كتابه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان المتابعة فيما صدر منه، المتابعة فيما صدر منه، وأن ذلك من هدي السلف. هذا يمكن أن يؤخذ ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. كثير من الناس يشير بالشيء أو ينصح بالشيء ولا يتابع، وهذا نقص في السلطة. المتابعة لا بد منه في كل شيء يصدر منه، حتى في أهله، إذا أمرتهم بأمر تابع هل نفذوا أم لا، حتى تكون لك قيمته. ومن فوائد هذا الحديث تواضع معاوية رضي الله عنه. وجه ذلك أنه قبل ما كتب به المغيرة، بل زاد على ذلك أنه صار يأمر الناس بذلك، وهذا من مناقبه رضي الله عنه ومحاسنه. ولكن معاوية وغير معاوية ليس معصوما من الإثم، قد يأثم، قد يجتهد ويخطئ، وما جرى منه مع علي بن أبي طالب أو غيره فإنه صادر عن اجتهاد لا شك عندنا فيه، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. فلا يجوز لنا أن نحمل أمثال هؤلاء العظماء، أن نحملهم الخطأ بقطع النظر عن ما وراء ذلك، لأن نعلم أن علي بن أبي طالب أقرب إلى الحق من معاوية، ولا شك عندنا في هذا، لأن عمار بن ياسر كان مع علي بن أبي طالب وقتله أصحاب معاوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنها تقتلك الفئة الباغية. لكن مع هذا لا ننظر إلى هذا الخطأ الذي وقع ونتعامى عن المحاسن، هذا ليس من العدل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي رفض كان ينهى عن قيل وقال. من الذي ينهى؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن قيل وقال، يعني عن كون الإنسان ليس له هم إلا تتبع الناس، فيقول قال فلان كذا وكذا، وإذا استحيا أن ينسبه إلى فلان يقول قيل كذا وكذا، أو جهل من تكلم به قال قيل كذا وكذا، المهم ما همه إلا محور يدور فيما يقول الناس. وهذا الذي يفعل هذا أكثر الناس كذبا، كما جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك تجد هؤلاء النقالة من أكثر الناس خطأ. إذن ينهى عن قيل وقال، لأن هذا يحمل على الكذب والعجلة وبه انتفاء كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه في غير فائدة دينية أو دنيوية، مثل إيش؟ مثل العلماء لهذا بالرجل يشتري النفط ويولع به علشان يشاهد كيف تستعر النار به، هذا إضاعة مال ولا لا؟ إضاعة مال. أو إنسان يشتري مفرقعات ثم يفرقع بها وناظر كيف صوته، هذا أيضا إضاعة مال. والضابط في إضاعة المال صرفه إيش؟ في غير فائدة دينية أو دنيوية. فإن قال قائل: ما تقولون في الألعاب الآن المنتشرة في البلاد، هل صرف المال فيها من باب إضاعة المال أو لا؟ أو في التفصيل؟ هل يقول التفصيل بالنزم والفصل؟ نعم، ايش تقولون؟ يلا يا أحمد. لا لا لا، من هذا فيها لا مراجيح وأشياء من هذا القبيل، من خالف مش الفائدة؟ هل أنت تجي فائدة أن ترقى في السلم وتزلق مع المزاج؟ ايش الفائدة؟ عندي تفصيل ولا لا؟ فصل.
قال خليك
ولي
من كل نفس منك
سأل وملل،
وكان إذا مثلا
تناول مثل الألعاب هذه عاد نشاطه وجدده فلا ولا. طيب.
كان مجرد
له. فهم يضعفونه. التفصيل يعود على هذا. أحيانا يكون إنسان عنده ملل وتعب وقد عود نفسه أن لا يزول ملله وتعبه إلا بمثل هذا. نقول لا بأس. وكذلك من عنده صبيان، الصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص للكبار، هذه قاعدة معروفة عند العلماء وأسئلة تشبه لهذا. قد يحرم على الإنسان أن يلعب برجوز، اسمه برجوز؟ لا لا لا، فيه لعب لعب. إيش؟ ما رجوز؟ طيب ومصدقين أنهم قد نقول للكبير هذا حرم عليه لأن وقته أثمن من أن يضيعه في هذا، لكن الصبي له ذلك فيرخص الصغار ما لا يرخص الكبار. عند مثلا الورقة، الورقة للرجال حرام لأنها تلهيهم تضيع أوقاتهم، وأوقات الرجال ثمينة، لكن الصبيان لهم ذلك لأنهم يرخص لهم، كما قال هذا الشيخ الإسلام في كتاب الاختيارات وغيره، إن يرخص في اللعب في أشياء للصغار دون الكبار. طيب الخلاصة، إضاعة المال إيش؟ صرفه فيما لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. كثرة السؤال نقف على هذا ولا نكمل؟ طيب. نعم. لكن ما لكينا تقضي أنك لا ناكل إلا إذا تعلم ما تقول، وربما يضع على رأسك أنك لكن ما هذا لا تحتفظ لا تحترم.
هذا يقول يتساءل حتى لو قصد الشر فلا فإنه لا ينبغي المسألة بل يتساءل خير يواجه على الشرق على الشرق لكن مجرد الخبر لا مجرد الخبر لا يضر كما قال لوط عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عتيق ما قصد ذم اليوم قصد النصر بأن هذا شديد عليه هنا هو أصل الحديث هذا الطفل وقت ذلك ولكن وإنهاء ذلك هذه الأشياء التي لا تحرك ولا تبرز بها أحسن من أن يطلق عنوانه ويأخذ من الطريق ويأخذ من نعم قد ينفع وقد لا ينفع الآن مثلا هل السبب التجاري اللي كان من الأول يلعبون الشعاب ويلعبون التطهير هل أحد يعلم ذلك؟ يمكن هذا في الله لا بأس هذا التنبيه لا بأس لا بأس لكن لا يكون الشيء محرم لذاته يمكن كما قلت من ما يستطيع نفسه لن يصير عنه لكن لا تستطيع خلنا من لنا كذا نفسه ماذا واحد ماذا ما قال يصبره فهو ماذا واحد ماذا واحد
أما إذا كان مجادلة فقط وأنها مسألة 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 فلا بحث، لكن مجادلة أهل العلم ومجادلة أشياء لا يمكن التوصل إليها فهذا لا تسأله المسلمين. ومن ذلك المجادلة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته مما لم يرد السؤال عنه من الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا يسأل من يعلم وسع أخلاق ممن صدقت بمعرفة أسماء الله وصفاته، وهم ليسوا أقل منك علما حتى نقول إنهم ليس عندهم علم ولا ولا خلافة السؤال من قسم الله والناس الشاطر. سؤال الآن الأصل فيه التقييم، ولا يجوز إلا عند الضرورة أو فيما للإنسان حق فيه، وإما العلم فنقول كثرة السؤال إذا كان في طالب العلم من أجل أن يعرف المسائل حسبا لما قد يرد عليه من حصله فهذا لا باس به، اما اذا كان من مجادله المحضه فهذا مهيئا، واما اذا كان السؤال معاني فان كثره السؤال مجنون عنها ويقال للعامي هل وقع الثاني ام لا، اذا قال نعم يجر مجاهد. وكان ينهى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حقوق الإنسان، النهي هو طلب الكسب على وجه الاستبداد، النهي طلب الكسب على وجه الاستبداد، طلب الفعل ما أمر على وجه الاستبداد إذا كان على وجه الاعتناء أو التغني فهو على وجه الاعتناء يسمى سماحا اذا كان المساوي، واذا كان جنبه على فهو دعاء. هذا ينهى عن حقوق الامه حقوق جمع عقل
من قبل قتل الطريق.